عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القسم الثاني، وسائل الإثبات التعبدي. انتهينا من وسائل الإثبات الوجداني. بالحقيقة نحن ذكر السيد الشهيد ثلاثة أمور. الأمر الأول في مرتبة وسائل الإثبات الوجداني التواتر اتضح. طبعا كل وسائل إثبات الوجداني قال بأنها تمشي وتسير وتثبت اليقين عبر حساب الاحتمال. فذكر القسم الأول وهو التواتر مع كل البحوث التي تقدمت به وانتهينا. وأيضا الإجماع واضح، انتهى بالشهرة ونحن انتهينا من الشهرة، ولكن تبين أن الشهرة تكون من وسائل الإثبات الوجداني بناء على شق، يعني بحسب شرحنا للإجماع. كيف نشرح الإجماع؟ على أساسه تكون الشهرة، وهي القسم الثالث، تدخل في وسائل إثبات الوجداني أم لا. إن شرحنا الشهرة أو حددنا الإجماع بالتحديد الكيفي، فالشهرة قطعا ليست من وسائل الإثبات الوجداني، فهي من وسائل الإثبات التعبدي. يعني لو قام الدليل على حجيتها، كما أن الخبر الواحد الكلام أنه قام الدليل على حجيته. نعم، إن حددنا الإجماع بالتحديد الكمي قلنا حينئذ في احتمال بأن تكون الشهرة من وسائل الإثبات الوجداني. هذا كله انتهينا به. نبتدأ بالبحث الجديد، وسائل الإثبات التعبدي. طبعا وسائل الإثبات يعني إحراز الصغرى، أن هذا ورد عن المعصوم أم لا. بعد أن نقول ورد عن المعصوم، مثلا نبحث عن دلالته، عن حجية الدلالة وهكذا، هذا ورد أم لا. ولذا بحث صغروي بحسب تعبيرات السيد الشهيد أعلى الله مقام. بوسائل الإثبات التعبدي، الكلام يقول السيد الشهيد يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى في إثبات دليل، يعني كفاية دليل واحد، أما إذا كان عندنا أكثر من دليل مش مشكلة. قيام دليل لإثبات حجية خبر الواحد في مقابل من يقول بعدم حجيته. يعني في البعض كالسيد المرتضى، كابن إدريس المنسوب لإلهن السالبة الكلية. شو يعني سالبة كلية؟ يعني خبر الواحد ليس حجة في كل أقسام، لا الخبر الضعيف، لا خبر الثقة، لا خبر الحسن، لا خبر الصحيح، ولا شيء. خبر الواحد ليس حجة، حتى لو كان مستفيد، لأنه بعده الخبر واحد. مقابل السلب الكلي نحتاج على نحو القضية المهملة في المرحلة الأولى أن نبحث مقابل السلب الكلي. أخي، يوجد دليل على حجية خبر الواحد أم لا يوجد دليل؟ هذه المرحلة الأولى وهي جدا مهمة. المرحلة الثانية وهي لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى من حيث النتيجة للفقيه، ولو كان البحث فيها صغير. عادة في بحوث الخارج بيستغرق البحث كثير وبيطول أحيانا أشهر، فقط يرتبط بالمرحلة الأولى، البحث عن حجية خبر الواحد، آية النبأ، آية النفر، آية الكتمان، بقية الآيات، الروايات، البحث عن الروايات، بعد ذلك الانتقال إلى السيرة كما سنرى هنا. هذا كله في المرحلة الأولى. بعد أن ننتهي من المرحلة الأولى، هناك أمر مهم جدا تعرض له السيد الشهيد في الحلقة الثانية، وتعرض له أيضا في الحلقة الثالثة، ما يرتبط بدائرة الحجية. أنت عندما تقول خبر الواحد حجة، ماذا تقصد؟ دائرة الحجية. هذه هي دائرة الحجية، يعني ما هو الموضوع الذي محموله حجة، هذا معناته دائرة الحجية. خبر مثلا الثقة، بما هو ثقة؟ الخبر الموثوق كما هو رأي المشهور مثلا، أو خبر الثقة الموثوق، أو خبر المظنون، أو خبر المطمئن به، أو احتمالات كثيرة. ولو السيد الشهيد ما بذكر الاحتمالات، لأنه في احتمالات جدا ضعيفة. إذن الكلام فعلا يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى نبتدئ بإثبات إذن حجية خبر الواحد على نحو تعبير السيد الشهيد، على نحو القضية المهملة، يعني مع غض النظر عن دائرة الحجية، هل هو خبر الصحيح، خبر العادل، حتى ما حدا يشكل علينا مثلا بالنسبة للآية الأولى، لأنه تثبت
حجيات خبر العادل بشكل أولي، بشكل أولي، لأنه المنطوق فيها الفاسق، فإذا المفهوم ليس بفاسق يعني العادل، عادل يعني لا تسوء حجية، عدم حجية خبر الموثق، خبر الثقة، خبر الثقة بالاصطلاح، لأن أحدهم ليس إمامي والإمام ليس عادلا. إذا نحن نريد أن نثبت حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، يقول استدل على حجية خبر الواحد بالآيات وبالروايات و يعني بالكتاب والسنة، لأن السنة بديش أقول الروايات، السنة بتشمل حتى السيرة، السيرة العقلائية سيأتي بحثة، ودليل العقل يأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. الكلام فعلا يبتدئ بآيات بالآيات، وذكر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة فقط آيتان، خلافا للحلقة الثانية ذكر أكثر من آية، في بحثنا فقط في الحلقة يذكر آيتان. نقرأ هذه المقدمة حتى نبتدئ بالآية الأولى وهي آية النبأ. يقول القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي، وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، أهم ما يذكر، لأنه عندنا وسائل أخرى ترى تعبدية، مثلا من باب المثال إجماع المنقول، إجماع المنقول إذا أردنا أن نبحث ولا نبحث قطعا مش بوسائل الإثبات الوجداني، الإجماع المحصل إذا أردنا أن نبحث أن نبحث ونبحث بوسائل الإثبات الوجداني، أما الإجماع المنقول ولو عادة بكتب الأصول يعني يمشون على طريقة الكفاية عادة يبحث بعد الإجماع، عادة يبحثوا بعد الإجماع الإجماع المنقول، لكن إذا بدنا نرتب بحسب ترتيب الحلقات الإجماع المنقول ليس من وسائل الإثبات الوجداني، فهو قهرا لو كان حجة وهو حجة عند البعض يبحث بوسائل إثبات التعبدي، أو مثلا لأنه عبر تعبير أهم ما يذكر، يعني في أشياء تانية كمان ذكرت في الكلمات، نعم إجماع المنقول، شهرة الفتوائية، وأشرنا نحن في الجلسة السابقة إلى أن البعض جعل الشهرة الفتوائية من الأدل تحتاج إلى دليل تعبد الإثبات حجيته، يعني بتدخل بوسائل الإثبات التعبدي، لكن أهم عمدته هو خبر الواحد. يقول وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد. ماذا تريد من خبر الواحد؟ عرف لي خبر الواحد. وهو كل خبر لا يفيد العلم، ولا شك في أنه ليس حجة على الإطلاق. هذه العبارة ليس المراد منها كما يعبرون بالاصطلاح عموم السلب، بل المراد منها سلب العموم، يعني لأنه ممكن تقراها على طريقة عموم السلب تقول بعد انتهى، ولا شك في أنه ليس حجة على الإطلاق، على الإطلاق ليس حجة، انتهينا، خلينا نسكر الكتاب ونروح على البيت. إذن على الإطلاق ليس قيد للسلب، يعني مش أنه على الإطلاق ليس حجة، هكذا سلب العموم، يعني إذا بدنا نقراها على نحو رياضيات ليس دخلت على الجملة، يعني من يدعي أنه، إذا ادعى شخص أنه حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، نقول شو؟ ليس كذلك، ليس دخلت على كل الجملة اللي بعدها، فهذا يسمى بالاصطلاح سلب العموم، وبعبارة منطقية في عندنا موجبة كلية هي حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، يريد أن ينقضها، ليس يعني يريد نقض الموجبة الكلية، ونقض الموجبة الكلية لا يفيد السالبة الكلية، أكثر شيء بفيد سالبة جزئية، فإذا بعبر تعبير هذه العبارة هكذا حتى ما نفهمها غلط، هذه العبارة عن نحو سلب العموم وليس عموم السلب، سلب العموم يعني نقض الموجبة الكلية، عموم السلب يعني سالبة كلية، ولا شك في أنه ليس ماذا؟ حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، ولكن يعني السيد الشهيد من البداية عم بيقول لك ترى انتبه، أكيد مش رح نوصل لمرحلة من الأدلة نثبت ماذا؟ حجية كل خبر كيف مكان، يعني حتى بيجي واحد نفترض بهالزمان بيروي لنا رواية مرسلة مش موجودة بكتاب، بنفتح بكتاب مطبوع بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا خبر بالنهاية، إذن أكيد مش كل الأخبار حجة، هذا قدر متيقن، لكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة مثلا، والكلام يقع على مرحلتين، المرحلة الأولى في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها، المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار. والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر المشهور، عبر المشهور لأنه في كلام بالنسبة إلى سيد المرتضى كما أشرنا ادعى الإجماع. وخليني لكم هالنقطة لأن الأخوان المش دارسين حلقات هذا المطلب وإذا مش مطلعين برا بيبقى هالمطلب شوي غريب عنهم. في نقاش كبير وطويل، السيد المرتضى أستاذ الشيخ الطوسي، السيد المرتضى يدعي إجماع الطائفة على عدم حجية خبر الواحد، وشيخ تلميذ وشيخ الطائفة يدعي الإجماع على حجية خبر الواحد. ولذا عمل نوع من الإرباك مش شأن من زمان أنه ماذا يريدون. ولذا ذكرت أوجه عديدة إلى أنه بالنهاية هذا التلميذ يعني الشيخ الطوسي وبالنهاية أكيد بيعرف رأي أستاذه، فعلى أي أساس يدعي الإجماع على الحجية وأستاذه يقول بعدم الحجية بل يدعي الإجماع على الخلاف. ذكرت أوجه متعددة للقول، مثلا بأنه ما في تنافي بيناتهم، يعني كل واحد منهما محط نظره مصب نظره على أمر غير نظر الآخر. لكن والبعض قال لا، بعض هذه الأوجه ما عجبتهم ولذا قالوا أنهم بالنهاية هذا جزء من الأمور اللي كما يدعى الإجماع بحكم شرعي، ونرى بأنه ما في حدا قائل فيه لهذا الإجماع غيره. وهذا أيضا كلام وقع في الكلمات بتشوفوه بالفقه بتشوفوه بالأصول، محاولة تبريرات لهي المسائل. لكن الخلاصة إجماع منه مسلم، بما أنه ليس مسلم عبر السيد الشهيد والمشهور بين العلماء، وبالتالي لا نستطيع أن نذكر من أدلة حجية خبر الواحد أن تقول شو الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هو الأربعة الحافظين ورا بعض. ولذا السيد الشهيد لم يأتي بالإجماع، ولأنه المفترض صدر العبارة بأن المشهور بين العلماء. فإذا المشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر الواحد، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسنة والعقل، إن الإجماع لا محل له لأن المفترض المشهور ذهب. بالنسبة إلى الكتاب، الاستدلال بالآية الأولى وهي آية النبأ. بداية السيد الشهيد يقول الاستدلال بآية النبأ يكون على وجهين. الوجه الأول الاستدلال عبر مفهوم الشرط. الطريقة الثانية في الاستدلال، الاستدلال عبر مفهوم الوصف. جيد، لأنه بالنهاية فيها وصف، إن جاءكم فاسق فاسق وصف للإنسان. الآن فعلا كلامنا عبر الاستدلال بمفهوم الشرط. بعد أن ينتهي من كل بحث الاستدلال بمفهوم الشرط يبتدأ بالاستدلال بمفهوم الوصف. الاستدلال بمفهوم الشرط طبعا عندنا شيء كلام إذا في النفس شيء عند حدا منكم بالنسبة إلى مفهوم الوصف، هلأ ما يأتي فيه لأنه بعدين السيد الشهيد إن شاء الله تعالى رح يقف على هذه النقطة بالتحديد. بالنسبة إلى مفهوم الشرط، بداية سير السيد الشهيد في البحث هكذا: يقرب الاستدلال، بعد تقريب الاستدلال يتعرض إلى إشكال ويدفعه، ثم يتعرض إلى إشكال آخر ويدفعه، وبشكل أولي يعني مش بشكل أولي بنتيجة نهائية في الحلقة الثالثة، الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد عن طريق الاستدلال بمفهوم الشرط بيكون تام عند السيد الشهيد. نعم لح يخدش بالاستدلال بمفهوم الوصف، يعني عبر مفهوم الوصف آية النبأ لا تثبت، أما عبر مفهوم الشرط تثبت حجية خبر الواحد. فإذا فعلا نحن الآن بداية البحث تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال سهل، لكن السيد الشهيد على طريقته يدقق، وإلا بداية كنت اللي واضح جدا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجوب التبين هو ماذا؟ هو الجزاء. علق على ماذا؟ علق على الشرط، ربط بالشرط، وهو مجيء الفاسق بالنبأ. فهذا يستلزم انتفاء الجزاء، هذا مقتضى تعليق الجزاء على الشرط، انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط مثل ما درسنا بفهم الشرط. طب الجزاء وجوب التبين ينتفي عند انتفاء الشرط وهو مجيء الفاسق، فإذا جاء العادل وهو ليس بفاسق يكون الشرط منتفي، فقهرا الجزاء وهو وجوب التبين ينتفي. فإذا وجوب التبين وهو الجزاء ينتفي، لا يجب التبين عند مجيء العادل. نحن هذه بدوا شو منعبر عنا عادة بأعدادنا بسهراتنا بحكياتنا مع الناس، مش شو يعني ينتفي وجوب التبين؟ يعني الحجية. نريد أن نقول نعم الحجية ولكن مع تدقيق. لكن مع تدقيق. ولذا يبتدأ السيد الشهيد يقول: إذن في عدة أشياء أنا مش راح أكتبهم الآن، ذكرتهم الآن بالحكي، كتبهم السيد الشهيد وأنا كاتبهم هون مش لاحقين، بأن الجزاء ربط بالشرط، ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، الشرط هو مجيء الفاسق، فإذا ينتفي الجزاء وجوب التبين عند انتفاء مجيء الفاسق بمجيء العادل، لأنه بمجيء الفاسق ينتفي، عفوا بمجيء العادل بالخبر ينتفي الشرط، فيكون الجزاء منتفي وهو وجوب التبين. طيب انتفاء وجوب التبين معناه إذا مباشرة لحكتب انتفاء وجوب التبين عند مجيء العادل بالنبأ، هذا انتفاء يثبت حجية نبأ العادل، نبأ العادل، لأن إحنا الآية ما هي؟ إن جاءكم فاسق بنبأ الجزاء فتبي بعد بدأ وحدة بدنون فتبينوا أمر بالتبين، لأن هلا الاحتمالات بأنه ما المراد من هذا الأمر؟ أمر بالتبين، لو كان الجزاء مباشرة إن جاءك فاسق بنبأ عليكم السلام فكلامه ليس حجة انتهينا، فش داعي نذكر احتماله. فينتفي عدم الحجية عند مجيء العادل، ينتفي عدم الحجية، سلب السلبي إيجاب يعني هو حجة، لكن المشكلة مش المشكلة، فلناش نعبر المشكلة، لكن الجزاء الوارد هو الأمر بالتبين. ولذلك يقول السيد الشهيد: لأن الأمر بالتبين الثابت في المنطوق، الثابت في المنطوق واضح الذي هو الجزاء، إما الاحتمال الأول إما أن يكون إرشادا إلى عدم الحجية، هذا أول احتمال. الاحتمال الثاني: وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الواحد، في جواز العمل بخبر الواحد، بخبر الفاسق، العفو بخبر الفاسق. سيد الشهيد يقول هذا شو سميناه نحن سابقا، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي. جيد، قبل أن نكمل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا أمر بالتبين، ما المراد من هذا الأمر؟ تبينوا شو؟ كم احتمال فيه؟ بدون في احتمال، احتمال الأول أن يكون إرشادا إلى عدم الحجية. طبعا ما في، يعني قبل ما نذكر ما تقول لي في احتمال ثالث لنفترض، ما هو؟ أن يكون وجوب مولوي، وجوب مولوي غير محتمل. يعني هلا إذا جاءنا فاسق خبرنا أنه والله نفترض أي شيء، جاء فاسق خبرنا بأمر استحبابه، هل يجب بالوجوب التكليف الشرعي أن أذهب وأتبين، بحيث إذا لم أذهب وأتبين كن ارتكبت معصية؟ قطعا لا، هذا غير محتمل. ولذا الوجوب المولوي مقابل الوجوب الإرشادي، مقابل الأمر الإرشادي، يعني محتمل أم ليس بمحتمل؟ ليس بمحتمل. ولذا السيد الشهيد الاحتمالان اللي ذكرهم ماذا يكون؟ إرشاد، الأمر بالتبين ليس أمر مولوي بحيث أنه تقلي على نحو الوجوب بحيث إذا خلفت تستحق العقاب، فإذا قهرا هو إرشاد. غاية الأمر إرشاد إلى ماذا؟ الاحتمال الأول إرشاد إلى عدم الحجية، يعني هكذا إن جاءك فاسق بنبأ فإني أرشدك، أخبرك، إرشاد يعني إخبار، إرشاد إلى عدم الحجية يعني أخبرك أنه كلامه ليس حجة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون إرشاد، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى ما يسمى بالوجوب الشرطي. ما هو الوجوب الشرطي؟ بأواخر بحث الأوامر تمر معنا الوجوب الشرطي. الوجوب الشرطي مثل استقبل بذبيحتك القبلة، قلنا هناك بمعنى أنه هذا الأمر إرشاد إلى أن الاستقبال شرط في حلية الذبيحة، يعني من شرائط التزكية، فقط أشاد إلى هذا الأمر وليس وجوب مولوي. فإذا في شيء ترشد إلى شرطيته أو إلى مانعيته، إذا تتذكروا ذكرنا هيك، لا تصلي في ملائكة اللحم، أرشاد إلى مانعية. على أي حال، الاحتمال الثاني إذن إرشاد إلى كون التبين شرط في جواز العمل. يعني إذا جاءنا الفاسق الآن، ترى انتبه على الاحتمال الثاني، يقول لازم تتبين، بمعنى جواز العمل بخبره مشروط بالتبين. ما فيني أعمل بخبره من دون ما اذهب واسأل، افحص الوضع، شوف كلامه دقيق مش دقيق، يكذب لا يكذب، وهكذا. إذن عندنا احتمالان في الجزاء، إما أن يكون إرشاد إلى عدم الحجية، وإما أن يكون إرشاد إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق. فعلى الأول نبتدئ، يقول السيد الشهيد فعلى الأول. ما هو الأول؟ الأول هو هذا، فعلى الأول يكون نفيه بعينه معناه الحجية. بعينه يعني مباشرة بلا وسائط. إذن على الاحتمال الأول واضح جدا بأنه إذا انتفى الشرط وجاء العادل، لأنه بمجيء العادل ينتفي الشرط، إرشاد إلى عدم الحجية الجزاء، ينتفي الإرشاد إلى عدم الحجية، يعني الإخبار بعدم الحجية، يعني القول أنه ليس بحجة. فعدم الحجية ينتفي، يعني سلب السلب إيجاب، يعني تثبت الحجية مباشرة. ولذا عبر السيد الشهيد بعينه. فإذا إذا كان الجزاء بمعنى إرشاد إلى عدم الحجية، الإخبار عن عدم الحجية، وفيك تشيل كلمة تبين على الاحتمال الأول، تقولك إن جاءك فاسق بنبأ فاعلم أن خبره مثلا ليس حجة، خبره ليس حجة، الانتفاء الجزاء شو يعني ليس حجة، يعني ليس حجة يعني حجة. ولذا يكون على الاحتمال الأول واضح جدا، هذا يثبت الحجية لخبر من؟ خبر العادل، عندما لا يأتي الفاسق، يعني من يأتي بالخبر مقابل الفاسق؟ هو العادل ليس إلا. فإذا على الاحتمال الأول هذا يثبت الحجية بلا إشكال. أما وعلى الثاني، على الثاني قلنا الثاني يعني هذا الاحتمال. هلا ليش أنا عم أكد هون الأول والثاني؟ لأنه آخر شيء السيد الشهيد بيعبر الأول والثاني، لكن ما قصده الأول والثاني، هو الأول والثاني جيد، بس مشان هيك. وإلا هلا هون رح نذكر احتمالا. وعلى الثاني، على الثاني شو بيصير؟ يعني نفي التبين أن جواز العمل بخبر العادل، هذا معنى نفي التبين. شو يعني انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط؟ انتفاء الشرط يعني لا يأتي الفاسق يأتي العادل، انتفاء الجزاء يعني ينتفي التبين. ماذا يعني انتفاء التبين بمجيء العادل؟ يعني نفي التبين أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بماذا؟ بالتبين. لأنه نحن عم نحكي على أي احتمال؟ على احتمال الإرشاد إلى كون التبين شرطا في جواز العمل. فإذا ارتفع هذا الإرشاد، هذا معناه أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. فإذا العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين، طب ينتفي، فيثبت أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. طب جيد، وشو المشكلة؟ يقول إذا ما ندقق تدقيق عقلي مش عرفي، ترى لأنه السيد الشهيد رح يقول عرفا واضح، بس تدقيق عقلي عقل، هذا يقول وهذا، هيدي إذا بنحط رقم واحد هلا رقم اثنان، وهذا بذاته يعني بحد نفسه كعبارة، وهذا بذاته يلائم أمران، ينسجم مع أمران، يعني ممكن يتم بصورتين، يلائن. هلا بدي اكتب هون كلمة من عندي من جيبتي، اولا يلائم جواز العمل به، يعني بخبر العادل، يعني بخبر العادل بدون التبين، بدون التبين. شو معناتها؟ وهو الحجة، يعني ها معناته حجة. إذن هذه العبارة تلائم هذا الاحتمال، جواز العمل. هذه العبارة جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، هيدي بالتم، وين في أول مورد بالتم؟ بأن نقول بأنه يجوز أن تعمل بخبر العادل مباشرة بلا ما تروح تسأل. شو يعني؟ يعني حجة. ولذا قال الاحتمال الأول، هذه العبارة تنسجم هنا، يعني جواز العمل بخبر العادل بدون التبين. شو يعني يجوز العمل بدون تبين؟ يعني حجة لك. إذن هذا الاحتمال واضح جدا. ليش في احتمال تاني يقول نعم المشكلة بهذا الاحتمال؟ مش مشكلة يعني، بس أنه هاي تدقيقات السيد الشهيد رحمة الله عليه. ثانيا الاحتمال الثاني، ويلائم، هو بيعبر هيك، ويلائم ثانيا عدم جواز العمل به حتى مع التبين، حتى مع التبين ممنوع تعمل فيه. هذه العبارة، هذه العبارة يعني جواز العمل بخبر الواحد ليس مشروطا بشو؟ بالتبين. طب تنسجم، تنسجم، يعني يصح أن نشرحها بهذا الشكل، بأنه خبر العادل تبينت أم لم تتبين لا يجوز أن تعمل به. هذا نظير، بتعرف شو؟ إذا إجا واحد عم يتفلسف قال أني لنفترض مثلا والله أني أراء المراجع بتفكر فيها بتأمل، قبل ما يكمل من قال له حبيبي أنت ما بيجز لك تعمل برأيك سواء تأملت أم لم تتأمل. بس كيف نعبر؟ منعبر هالتعبير عن هالفكرة، منقول له جواز العمل برأيك منه مشروط بالتأمل، يعني تأملت ولا ما تأملت ممنوع شو تعمل برأيك، صح ولا لا؟ منعبرها هي بالتعبيرات العرفية. الهدف منا بأن نقول تأملت وأم لم تتأمل على كل الأحوال أنت إنسان ممنوع تعتمد على أخي، أنت مش مجتهد. فإذا هو قال أني هيك بهذا تأتي في مقام الرد عليه عندما يقول أنا أريد أن أتأمل لأعمل بالصحيح مثلا من الخطأ، من قله هذا التعبير أنت ممنوع تعمل، يعني العمل برأيك مش متوقف على التأمل، يعني تأملت أم لم تتأمل ممنوع تعمل برأيك حتى لو تأملت من الصبح لعشية. هذا التعبير هو هذا، جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، يصح أن نشرحه هكذا. بشو؟ يعني لا يجوز العمل بخبر العادل حتى مع التبين. هول احتمالان سيدنا الشهيد، كيف هذا الاحتمال الثاني عم تحتمله؟ هلا بعد شوي رح يقول، رح يردوا بوجهان، بس بدوا لماذا هذه العبارة تلائم أولا وتلائم ثانيا؟ لماذا؟ يذكر السيد الشهيد هذا التعبير، يقول لأن، والأساس هذا ثانيا، لأن الشرطية منتفية، منتفية في كلتا الحالتين. حالتين شو هي كلتا الحالتين؟ يعني الحالة الأولى والحالة الثانية، بالدقة العقلية يرتفع الجزاء بارتفاع الشرط، ارتفاع الشرط يعني مجيء العادل، الجزاء هو جواز العمل، وأن جواز العمل بالخبر مشروط بمجيء الفاسق. إلنا هذا معناه نفي، نفي التبين، يعني جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا، لأنه هناك كان جواز العداء، جواز العمل بماذا؟ بخبر الفاسق مشروط بالتبين، يرتفع، يعني جواز العمل بخبر العادل ليس مشروط. يقول هذه الشرطية المنتفية، هذه الشرطية المنتفية بهذا النحو، فأصبحت الجملة على هذا النحو تتلاءم مع الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، لأنه نحن عم نحكي شو؟ رياضيات. ماذا يعني رياضيات؟ يعني انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط. إذا كان الجزاء هو جواز العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين الذي هو المقدم، وكان مفهوم الشرط معناه ارتفاع الجواز، يعني هذه الشرطية مرتفعة، ارشاد الى الوجوب الشرطي. يعني ارشاد الى الوجوب الشرطي يعني بالمفهوم لا يوجد وجوب شرطي، يعني ليس مشروطا. يقول ليس مشروطا، كما تلائم اولا تلائم ثانيا. فاذا كدقة عقلية من تدقيقات السيد الشهيد، جيد، الاحتمال الاول بدوا محتمل، بدوا، والاحتمال الثاني بدوا محتمل. ثم يقول السيد الشهيد، ثم يعبر السيد الشهيد، لكن هلأ ما عادش رح أكتب كتير هذا الاحتمال. شو قصته سيدنا الشهيد؟ ذكر في احتمالان. يقول لكن الاحتمال الثاني، حتى ما أذكرون، لكن الثاني غير محتمل. لماذا؟ لوجهين، لوجهين. هذا الثاني غير محتمل، يعني بس بدقة عقلية إذا لاحظنا القضية الشرطية نقول القضية الشرطية ارتفاع الجزاء عند ارتفاع الشرط، وبما أنه المنطوق عبارة عن الوجوب الشرطي فالمفهوم ارتفاع الوجوب الشرطي، وهذا كما يلائم أولا يلائم ثانيا. هذا كله الحكي صحيح، لكن إذا ما نحط على الفهم العرفي أولا وإضافي، مش بس الفهم العرفي، ما يترتب على الاحتمال الثاني ثانيا، نرى بأن الاحتمال الثاني لا يمكن قبوله. فإذا الاحتمال الثاني غير محتمل. لماذا سيدنا الشهيد يقول لأمرين؟ الأمر الأول يلزم أن يكون خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق. ليه؟ لأنه خبر الفاسق يا أخي لا أقل، إذا رحت تبينت يجوز لك أن تعمل به، بينما خبر العادل حتى لو تبينت شو لا يجوز أن تعمل به، لأنه هذا معناته عدم جواز العمل بخبر العادل به حتى مع التبين. يعني خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، وهذا غير محتمل بأنه الشرع هكذا يريد. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أو الدليل الثاني، دليل الثاني لإثبات أن الاحتمال الثاني غير محتمل، هو إذا خبر العادل ذهبت وتبينت أنا. شاني تبينت؟ يعني ذهبت وفحصت هل ما أخبر به صح أم لا. بعد الفحص والتبين ماذا يصبح في قلبي؟ علم. وعلى الاحتمال الثاني معناه أن لا تعمل بماذا؟ بالعلم، وهذا غير محتمل أيضا، لأن المفترض صار علم بقلبي، كيف بيقول لي ممنوع تعمل؟ عدم جواز العمل به يعني بخبر العادل حتى مع التبين. إذن السيد الشهيد بضرس قاطع يقول ولو ذكرنا احتمالان لكن هذا الاحتمال الثاني بالدقة غير محتمل. فقد ذكر الاحتمال الثاني لأن الشرطية المنتفية تصدق عليه، ولكن هل هذا الاحتمال محتمل أم لا؟ لا نحتمله. خبر الفاسق عند التبين يجوز العمل به، أما خبر العادل حتى مع التبين لا يجوز العمل به، يستلزم إشكالان. الإشكال الأول خبر الفاسق أحسن من خبر العادل، وهذا لا يمكن قبوله. الأمر الثاني بأن خبر العادل بعد التبين يصبح مفيد للعلم، وإذا أصبح مفيد للعلم كيف أنه لا يجوز العمل به؟ ولذا بضرس قاطع يقول السيد الشهيد فيتبين أن الاحتمال الأول صح، الاحتمال الثاني خطأ. شو صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أثبتنا حجية خبر الواحد، سواء كان الأمر بالتبين إرشاد إلى عدم الحجية، قلنا فعلى الأول يثبت الحجية بتنفعنا، على الاحتمال الثاني هذا هو، قلنا في احتمالان لكن الثاني غير محتمل، يبقى الأول محتمل بينفعني ويثبت الحجية. إذن استطعنا أن نثبت الحجية من مفهوم آية النبأ، سواء كان الجزاء، سواء كان الجزاء إرشاد إلى عدم الحجية أو كان إرشاد إلى ما يسمى بالوجوب الشرطي، يعني إلى أن جواز العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين، سواء كان إرشاد إلى الأول أم إرشاد إلى الثاني ينفعنا. جيد. يقول على فكرة العبارات الدليلين الأخيرين اللي ما ذكرته أنا كتير بيساعدوا على فهم هذه العبارة، الاحتمال الثاني ليش؟ من أي ناحية بيساعده؟ بيساعده بريحه للطالب من شو هالاحتمال هذا؟ نحن عم نحن مسلمين عليكم السلام ورحمة الله بأنه لا يمكن قبوله، نحن مسلمين، لكن غاية الأمر احتمال محتمل. ولذا بعد ما ذكرنا الدليلين ساعتها بيرتاح ونرتاح حتى نقعد نتأمل شو قصده سيد الشهيد بهذا الاحتمال الغير محتمل. هو احتمال بس غير محتمل. يقول: أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات، منها آية النبأ وهي قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن الاستدلال بها بوجهين. الوجه الأول أن يستدل بمفهوم الشرط فيها على أساس أنها تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ. تربطه بماذا؟ بمجيء الفاسق بالنبأ. فالنتيجة فينتفي يعني الأمر بالتبين بانتفائه يعني بانتفاء مجيء الفاسق، وينتفي مجيء الفاسق بمجيء العادل. وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل به، لأنه بمجيء العادل ينتفي الفاسق. جيد، لحد الآن هذا أمر واضح، انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل. لماذا؟ هنا يبتدئ بالاحتمالين اللي ذكرناهم على اللوح. لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية في احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون إرشادا إلى عدم الحجية، احتمال الثاني وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي وعين اللي ذكرتهم على اللوح. طبعا أنت هون يادة النار ما تنسى بأنه أما احتمال أن يكون الوجوب وجوب مولوي فغير محتمل، لأنه هذا معناه أي خبر فاسق بتسمعه يلزم شو؟ لزوم البحث عنه والفحص عنه لازم. طيب بعد ما عندنا هالاحتمالين لنشوف. يقول هو يسمى الوجوب الشرط كما تقدم في بحث الأمر: فعلى الأول يكون نفيه يعني نفي وجوب التبين بعينه معناها الحجية، لأن وجوب التبين شو يعني؟ أصلا وجوب التبين يساوي عدم الحجية، ما أرشاد إلى عدم الحجية، شو يعني وجوب التبين يعني يساوي عدم الحجية؟ نفي وجوب التبين يعني عدم الحجية عن الحجية، ولذا قال يكون نفيه بعينه معناها الحجية. وعلى الثاني بناء على أن المراد الوجوب الشرطي يعني نفيه أن جواز العمل. ماذا يعني نفي وجوب التبين؟ يعني أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. سيد الشهيد يقول هذه العبارة بحد ذاتها، هذه كعبارة كلغة عربية، وهذا بذاته يلائم أمرين: الأمر الأول جواز العمل به بدون تبين، وهو معنى الحجة، ممتاز، يعني هذا بينفعنا. لكن الأمر الثاني أوجد لنا الإرباك، ويلائم هذا الاحتمال الثاني، يلائم ماذا؟ عدم جواز العمل به يعني بخبر العادل حتى مع التبين. طب لماذا ذكرت احتمالان؟ يقول لأن الشرطية منتفية في كلتا الحالتين. ما نحن قلنا المنطوق بناء على الاحتمال الثاني، المنطوق وجوب شرطي، وجوب شرطي. طيب المفهوم انتفاء الوجوب الشرطي يعني انتفاء الشرطية، ما هذه الشرطية صالحة تصدق في الاحتمالان، لكن مع ذلك لكن الثاني غير محتمل. لاحظت هون عبر الثاني، يعني هذه بس العبارة، ماذا يريد الثاني؟ لا، سابقا قال فعلى الأول وعلى الثاني، الآن عاد قال لكن الثاني، هذه الثاني غير الثاني الذي ذكر قبل سطرين. الثاني اللي ذكر قبل سطرين إشارة إلى هذا الاحتمال الثاني، أما عندما قال لكن الثاني غير محتمل يعني هذا الثاني. لكن الثاني يعني قوله هذا عدم ويلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبين، هذا الثاني غير محتمل. لماذا؟ لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ليش أسوأ من خبر الفاسق؟ لأن خبر الفاسق يجوز العمل به مع التبين، بينما هذا لا يجوز العمل به حتى مع التبين، فهو قهرا أسوأ. دليل الثاني هو لأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي. عجيب كيف سيدنا يقول نظرا إلى أن الخبر وهو خبر عادل بعد تبين صدقه يكون قطعيا فيتعين الأول. الأول ما هو؟ هذا هو الأول. جيد. فيتعين الأول يعني الملائمة مع الأول وهو جواز العمل به بدون تبين وهو المطلوب، وهو المطلوب لأنه يثبت الحجة. طبعا البائع لك سيد الشهيد ما بيهمه الآن يثبت هذا أم هذا، سيد الشهيد ما ثبت، سواء إرشاد إلى عدم الحجية بينفعني مباشرة وسواء إرشاد إلى هذا الوجوب الشرطي تبين أنه أيضا بينفعني على الاحتمال الأول لأنه الثاني غير محتمل. طب الأول أم الثاني؟ يقول له مش مهم الآن، نحن بدنا نأكل عنب، بدنا نثبت حجية خبر العدل، بيثبت على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الثاني، وهو المطلوب ويوجد اعتراضان. والحمد لله وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. نحن اليوم عنا ندوة على الساعة واحدة، بعتنا للإخوان يمكن عرفوا بالندوة، فلا بأس لهيك المشاركة جيدة لطيفة.